الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، جعل لكل موجود في هذه الدنيا زوالا، ولكل مقيم انتقالا، ليعتبر بذلك أهل الإيمان فيبادروا بالأعمال ما داموا في زمن الإمهال، ولا يغتروا بطول الآمال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل بادروا بالأعمال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتفكروا في سرعة مرور الليالي والأيام، واعلموا أنها تنقص بمرورها أعماركم وتطوى بها صحائف أعمالكم، فبادروا بالتوبة والأعمال الصالحة قبل انقضاء الفرصة السانحة. عباد الله، كنتم بالأمس القريب تستقبلون شهر رمضان المبارك، واليوم تودعونه مرتحلا عنكم بما أودعتموه، شاهدا عليكم بما عملتموه، فهنيئا لمن كان شاهدا له عند الله بالخير، شافعا له بدخول الجنة والعتق من النار، وويل لمن كان شاهدا عليه بسوء صنيعه، شاكيا إلى ربه من تفريطه فيه وتضييعه. فودعوا شهر الصيام والقيام بخير ختام، فإن الأعمال بالخواتيم، فمن كان محسنا في شهره فعليه بالإتمام، ومن كان سيئا فعليه بالتوبة والعمل الصالح فيما بقي له من الأيام، فربما لا يعود عليه رمضان بعد هذا العام، فاختموه بخير واستمروا على مواصلة الأعمال الصالحة التي كنتم تؤدونها فيه في بقية الشهور، فإن رب الشهور واحد ومطلع عليكم وشاهد، وقد أمركم بفعل الطاعات في جميع الأوقات. ومن كان لا يعبد الله إلا في شهر رمضان فإن شهر رمضان قد انقضى وفات، ومن كان يعبد الله على الدوام فإن الله حي لا يموت، فليستمر على عبادته في جميع أيام الحياة، فإن بعض الناس يتعبدون الله في شهر رمضان خاصة، فيحافظون فيه على الصلوات في المساجد، ويكثرون من تلاوة القرآن، ويتصدقون من فضول أموالهم، فإذا انتهى رمضان تكاسلوا عن الطاعات، وربما تركوا الجمعة والجماعات، فهدموا ما بنوا ونقضوا ما أبرموه، وكأنهم يظنون أن اجتهادهم في رمضان يكفر عنهم ما يجري منهم في السنة من القبائح والموبقات وترك الواجبات وفعل المحرمات، ولم يعلموا أن تكفير رمضان وغيره للسيئات مقيد باجتناب الكبائر والموبقات. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان لرمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وأي كبيرة بعد الشرك أعظم من إضاعة الصلاة، وقد صارت إضاعتها عادة مألوفة عند بعض الناس، إن اجتهاد هؤلاء في رمضان قد لا ينفعهم عند الله إذا هم أتبعوه بالمعاصي من ترك الواجبات وفعل المحرمات. وقد سئل بعض السلف عن قوم يجتهدون في شهر رمضان فإذا انقضى ضيعوا وأساءوا، فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. نعم، لأن من عرف الله خافه في كل زمان. وبعض الناس قد يصوم رمضان ويصلي فيه ويظهر الخير ويترك المعاصي لا إيمانا ولا احتسابا، وإنما يفعل ذلك من باب المجاملة والمجاراة للمجتمع، لأنه يعتبر هذا من التقاليد الاجتماعية، وهذا هو النفاق الأكبر. فإن المنافقين كانوا يراءون الناس فيما يتظاهرون به من العبادة، وهذا يعتبر شهر رمضان سجنا زمنيا ينتظر انقضاءه لينقض المعاصي والمحرمات. يفرح بانقضاء رمضان لأجل الإفراج عنه من سجنه، والمؤمن يفرح بانتهاء الشهر لأنه استكمله في العبادة والطاعة فهو يرجو أجره وفضائله، والمنافق يفرح بانتهاء الشهر لينطلق المعاصي والشهوات التي كان مسؤولا عنها في رمضان. ولذلك فإن المؤمن يتبع شهر رمضان بالاستغفار والتكبير والعبادة، والمنافق يتبعه بالمعاصي واللهو وحفلات الغناء والمعازف والطبول فرحا بفراقه. عباد الله، لقد شرع الله لكم في ختام هذا الشهر التكبير في ليلة العيد، قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وشرع لكم صدقة الفطر فهي واجبة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، ويستحب إخراجها عن الحمل في البطن، وهي من غالب قوت البلد تمرا أو برا أو شعيرا أو زبيبا أو أقطا، ومقدارها صاع عن كل شخص أي ما يعادل 3 كيلوات تقريبا. ويجزء عن هذه الخمسة كل حب يقتات في البلد كالأرز، ولا يجوز فيها إخراج الدراهم ولا تجزئ لأن ذلك خلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الطعام وقدره بالصاع، فلا بد من التقيد بأمره صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: لا يعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة. قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، فما دام في المسألة قول الرسول فلا قول لأحد. ويخرج الإنسان صدقة الفطر عن نفسه وعمن يقوم بنفقته، ومحل إخراجها هو البلد الذي وافاه تمام الشهر وهو فيه. ومن كان في بلده وعائلته في بلد آخر فإنه يخرج فطرتهم مع فطرته في البلد الذي هو فيه، وإن عمدهم يخرجون عنه وعنهم في بلدهم جاز، وإن أخرج عن نفسه في بلده وأخرجوا عن أنفسهم في بلدهم جاز. والذين يعطون صدقة الفطر هم فقراء البلد الذين تحل لهم زكاة المال، سواء كانوا من أهل البلد أو من الفقراء القادمين عليه من بلد آخر. ولا يشرع نقل صدقة الفطر إلى بلد آخر إلا إذا كانوا أشد حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها إلى فقراء البلد الذي يفطر فيه الصائم ليلة العيد. ووقت إخراجها ليلة العيد بعد ثبوت الهلال إلى الخروج لصلاة العيد في البلد الذي وافاه تمام الشهر وهو فيه، والعبادات توقيفية لا يجوز التصرف فيها حسب الأهواء والآراء. ومن فاته إخراجها قبل صلاة العيد فإنه يخرجها في بقية يوم العيد، ومن فاته إخراجها في يوم العيد فإنه يخرجها بعده قضاء، ويجوز إخراجها قبل العيد في يوم أو يومين، ولا بد أن تدفع في وقت الإخراج إلى المستحق أو إلى وكيله. ويجوز للفقير ويجوز للفقير أن يخرج فطرته مما أعطي من الصدقات، ويجوز دفع صدقات الفطر إلى فقير واحد، ويجوز دفع صدقات الشخص الواحد إلى جماعة من الفقراء. والحكمة في صدقات الفطر أنها طهورة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وشكر لله تعالى على إكمال الصيام. فأدوها رحمكم الله على وجه المشروع طيبة بها نفوسكم من أوسط ما تطعمون عليكم، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. ولم أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ومن الحكمة من مشروعية صدقة الفطر إغناء الفقراء عن السؤال في يوم العيد ليفرحوا مع المسلمين ويتوسعوا بذلك، ولذلك حددت بما يكفي الفقير في هذا اليوم وهو الصاع. من الحكمة في تحديدها بصاع أيضا تيسيرها على المتصدق حتى لا تثقله، لأنه قد لا يكون عنده ساعة من المال، وهي واجبة على عموم المسلمين لا على الأغنياء فقط. ولعل من الحكمة في جعلها طعاما لا نقودا أن يكون هذا أيسر المحتاج، لأنه قد لا يجد في يوم العيد من يبيع الطعام، ولأن في جعلها طعاما يظهر لها بين الناس، لأنها من الشعائر الظاهرة، ولو جعلت نقودا لكانت صدقة خفية. إلى ذلك من الحكم. فاتقوا الله عباد الله واعتنوا بإخراجها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. الحمد لله الذي من علينا بإكمال شهر الصيام، ووفق من شاء فيه لاغتنام ما فيه من خيرات العظام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو ذو الفضل والإنعام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وعبد ربه واستقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، سلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى في سائر الليالي والأيام، فإنه رقيب لا يغيب قيوم لا ينام. عباد الله، ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر المبارك أداء صلاة العيد، شكر لله تعالى على أداء فريضة الصيام، كما شرع الله صلاة عيد الأضحى، شكر له على أداء فريضة الحج، فهما عيد أهل الإسلام فهما عيد أهل الإسلام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد المولد ولا أعياد قومية، لأن أعياد جاهلية سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما. وسمي العيد في الإسلام عيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام بالفرح والسرور بما يسر الله قبله من عبادة الصيام والحج الذين هما ركنان من أركان الإسلام، ولأن الله سبحانه يعود فيهما على عباده بالإحسان والعتق والنيران. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج العام لصلاة العيد حتى النساء، فيسن حضورهن غير متطيبات ولا لابسات لثياب زينة هو شهرة، ولا يختلطن بالرجال، والحائض تخرج لحضور دعوة المسلمين وتعتزل المصلى. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحياض، في كنا خلف النساء فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون ذلك اليوم وطهرته، والخروج لصلاة العيد إظهار لشعائر الإسلام وعلم من أعلامه الظاهرة، فاحرصوا على حضورها رحمكم الله، فإنها من مكملات أحكام هذا الشهر المبارك. واحرصوا على الخشوع وغض البصر وعدم إسبال الثياب، وعلى حفظ اللسان من اللغو والرفث وقول الزور، وحفظ السمع من استماع القيل والقال والأغاني والمعازف والمزامير، ولا تحضروا حفلات السمر واللهو واللعب التي يقيمها بعض الجهال، فإن الطاعة تتبع بالطاعة لا بضدها. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته اتباع صوم شهر رمضان بصوم 6 أيام من شوال. فقد روى الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، يعني في الأجر والثواب والمضاعفة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فرمضان عن 10 أشهر، وستة الأيام عن شوال من شوال عن شهرين، وهذه أشهر السنة كأنما صامها المسلم كلها إذا صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. فحرصوا رحمكم الله على صيام هذه الأيام الستة لتحظوا بهذا الثواب العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا وأصلح بطانتهم. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين ومن شايعهم وعانهم من المنافقين والمرتدين. اللهم شتت شملهم وخالب بين كلمتهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وسلط بعضهم على بعض وأشغلهم بأنفسهم، واجعل كيدهم في نحورهم، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.